بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في آخر درس تتمة القاعدة السادسة من قواعد الأسماء، وهي أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين، وأن ما ورد في بعض الأحاديث من حصرها وتعيينها ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مدرج في الحديث. ومر معنا أيضا الأسماء التي ذكرها المؤلف مع أدلتها من القرآن والسنة، وأيضا إلحاق بعض الأسماء التي لم يذكرها، وإن شاء الله نبدأ في القاعدة التي تليها. وقبل البدء قلنا، وإن شاء الله قبل أن نبدأ في هذه القاعدة سيؤخر إن شاء الله وقت الدرس نحو ثلث ساعة، فقد تأخر أذان العصر، فكنا نبدأ الساعة 2:20، فإن شاء الله نبدأ في الساعة 2:40. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. لما ذكر الله عز وجل أسماءه الحسنى أمر بترك الملحدين، بتركهم وترك أقوالهم ومذاهبهم التي ذهبوا إليها في أسماء الله وصفاته، فقال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فأمر الله جل وعلا بأن نذر الملحدين في أسمائه سبحانه وتعالى. والإلحاد معناه في اللغة هو الميل، ولذا سمي اللحد الذي يكون في القبر لحدا، لأنه مائل إلى أحد جانبي القبر، مائل إلى الجانب الذي في جهة القبلة، فلذا كان الإلحاد في اللغة هو كل ميل يسمى إلحاد. وأما الإلحاد في أسماء الله وصفاته فهو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، هكذا عرفه ابن القيم رحمه الله بأنه العدول، والعدول هو الميل. الإلحاد في أسماء الله هو العدول بها وبحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها، فكل ميل في أسماء الله سواء في حقائقها أو في معانيها عما يجب فيها من الحق الذي جاء في القرآن والسنة، كل ميل من ذلك يسمى إلحاد. فلذا نبه المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة على تحريم الإلحاد في في أسماء الله عز وجل وأنه أنواع كثيرة. فقال: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع. الأول أن ينكر شيئا منها، ومن باب أولى من أنكرها بالكلية فإنه ملحد. فإذا كان الذي ينكر شيئا منها ملحدا، كذلك الذي ينكرها كلها أشد في إلحاده. قال: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد، وهو النفي، والذي يسمى بالتعطيل. قال: كما فعل أهل التعطيل. وأهل التعطيل طوائف متباينة ومذاهب متفرقة، يجمعهم كلهم اسم التعطيل، لأن التعطيل نوعان: تعطيل كلي وتعطيل جزئي. ومعنى التعطيل معناه النفي والتخلية والترك. قال الله عز وجل: وبئر معطلة، أي ترك أهلها ورودها. فالتعطيل هو الترك والتخلية، وهو كما سمعنا نوعان: إما تعطيل كلي وإما تعطيل جزئي. والتعطيل الكلي هو نفي جميع أسماء الله وجميع صفاته، كما فعل ذلك الجهمية والقرامطة والباطنية، فإنهم لا يثبتون لله اسما ولا صفة، أنكروا جميع الأسماء وجميع الصفات. والطائفة الثانية من طوائف المعطلة المعتزلة، وهم الذين أثبتوا الأسماء ونفوا جميع الصفات. فأثبتوا الأسماء لله سبحانه ولم يثبتوا لله منها صفة، فأخلوا الأسماء عن الصفات، ووافقهم في هذا ابن حزم، وهو من التعطيل. الطائفة الثالثة الأشعرية، وهم الذين أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبعا من الصفات ونفوا ما عداها. فأثبتوا الأسماء وأثبتوا صفات سبعا فقط، وأنكروا ما عداها. وحتى هذه السبع التي أثبتوها لم يثبتوها كإثبات السلف، بل أثبتوها على معاني مخالفة. والسبع التي أثبتوها هي التي جمعها الناظم في قوله: حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. حي مريد قادر علام، له السمع والبصر والكلام. أثبتوا الحياة والإرادة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام. وهناك طوائف أخرى من المعطلة، ولكن هذه الطوائف أشهر طوائف المعطلة. فالجهمية عطلوا تعطيلا كليا، والمعتزلة والأشاعرة عطلوا عطلوا تعطيلا جزئيا. وقد رد على الجميع شيخ الإسلام رحمه الله في قواعد مفيدة في كتابه التدمرية، وبين خطأهم. وكان مما قال لهم باختصار، وإلا فكلامه مفيد وموسع في ذلك الموطن، قال للذين أنكروا جميع الأسماء وجميع الصفات: لماذا أنكرتم؟ قالوا: لأن إثبات الأسماء والصفات يلزم منه التشبيه، أن نشبه الله بخلقه. قال: ألستم تثبتون لله ذاتا؟ هل تثبتون ذات؟ قالوا: نعم. قال: المخلوق له ذات، فإذا أثبتتم لله ذات على قولكم يلزم مشابهة ذوات المخلوقين. قالوا: لا، ذات الله تليق به وذات المخلوق مناسب لحاله. فقال: أثبتوا الأسماء وأثبتوا الصفات وقولوا هي لائقة بالله جل وعلا، لا تشابه أسماء وصفات المخلوقين. وقرر قاعدة، قال: فإن القول في الذات كالقول في الصفات، القول في الذات كالقول في الصفات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. وهكذا ألزم المعتزلة، قال: ألستم تثبتون أسماء؟ قالوا: بلى. قال: المخلوق له أسماء، فإذا أثبتتم لله أسماء يلزم مشابهة المخلوق. قالوا: لا، أسماء الله تليق به وأسماء المخلوق مناسب لحاله. قال: أثبتوا الصفات وقولوا صفات الله تليق به كما أثبتتم الأسماء، فإن القول في الصفات كالقول في الأسماء، ومن فرق بينهما فقد تناقض. وقال الأشاعرة: ألستم تثبتون سبع صفات؟ قالوا: بلى. قال: المخلوق يتصف بهذه السبع، فيلزم من إثباتكم لهذه السبع تشبيه الله بالمخلوق. قالوا: لا، هذه لائقة بالله وخاصة به. قال: أثبتوا الباقي وقولوا هي لائقة بالله، فإن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ومن فرق بينهما فقد تناقض. وهذه ثلاث قواعد مفيدة، الرد على الجهمية بالقاعدة الأولى: القول في الصفات كالقول في الذات، ومن فرق بينهما فقد تناقض. والرد على المعتزلة: القول في الصفات كالقول في الأسماء، ومن فرق بينهما فقد تناقض. والرد على الأشاعرة ومن شاكلهم: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، ومن فرق بينهما فقد تناقض. هذا النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله، وهو تعطيلها. ويستوي فيه التعطيل الكلي والتعطيل الجزئي، فكله إلحاد، إلا أن التعطيل الكلي أشد. قال الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين، كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. هذا النوع الثاني عكس النوع الأول تماما. في النوع الأول نفوا فرارا من التشبيه، فما نفوا إلا فرارا من تشبيه الله بخلقه، وهؤلاء أثبتوها وجعلوها مماثلة ومشابهة لصفات المخلوقين، وهذا أيضا إلحاد، لأن الله يقول: ليس كمثله شيء، فلا تضربوا لله الأمثال. هل تعلم له سميا؟ فليس أحد يستحق كصفاته وأسمائه، وليس له مثيل. فمن أثبت أسماء الله وصفاته جل وعلا وجعلها مشابهة لصفات المخلوقين، فقد ألحد في أسماء الله عز وجل. من قال أنا أثبت الأسماء وأثبت الصفات ولكن لا أعرف معانيها إلا كما أعرف من المخلوقين، فأنا أثبتها كما هي ثابتة في المخلوقين مع المشابهة، فهذا أيضا ألحد، لأن الله جل وعلا نهى عن تمثيله بخلقه وأخبر أنه ليس كمثله شيء. قال الثالث أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه، كتسمية النصارى له الأب، وتسمية الفلاسفة إياه بالعلة الفاعلة، وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية، فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها، كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. هذا النوع الثالث أيضا من أنواع الإلحاد، أن يأتي بأسماء لله عز وجل ليست ثابتة في القرآن ولا في السنة. ومر معنا فيما سبق من القواعد في القاعدة الخامسة أن أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، فمن أتى باسم لم يرد في قرآن ولا سنة وسمى الله جل وعلا به يكون ارتكب نوعا من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل. ثم ضرب لذلك مثلا كما يسميه النصارى الأب، وهو جزء من الإله عندهم، فإن الإله ثالث ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، ولكن يسمون الله عز وجل بالأب. وهكذا الفلاسفة، والفلاسفة من الكفار، سموا الله جل وعلا بالعلة الفاعلة، أي الذي يفعل الأشياء والذي هو موجب للأشياء بذاته. وهذه التسميات أولا لم يرد بها قرآن ولا سنة، فهي من الإلحاد في أسماء الله، وأيضا فيها معاني باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. قال الرابع أي من أنواع الإلحاد أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام، كما فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز، واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين، على أحد القولين إشارة إلى وجود قول آخر، وهو أن اللات سمي بهذا الاسم لأنه كان يلت السويق للحجاج، وهذا هو الثابت عن السلف عن ابن عباس وغيره في التفسير. قال كان رجلا صالحا يلت السويق للحجاج، أي يخلقه ويطعم الحجاج، فلما مات بنوا على قبره وعبدوه. والقول الثاني هو ما أشار إليه المؤلف هنا، فتسمية اللات قيل سمي اللات اشتقاقا من اسم الله الإله فسموه لات، وقيل أنه سمي بهذا الاسم نسبة إلى عمله وصنعته التي كان يعملها، وهي لت السويق للحجاج، وهذا القول هو الذي جاء عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة. الشاهد من هذا أن من اشتق من أسماء الله جل وعلا أسماء للأوثان والأصنام والآلهات يكون قد ألحد في أسماء الله، كما فعل المشركون سموا العزى من العزيز وسموا اللات من الإله على أحد التفسيرين، وهكذا سموا مناه من المنان على أحد التفسيرين قال: فسموا بها أصنامهم، وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وقوله: له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض. فكما اختص بالعبادة وبالألوهية وبالألوهية الحق، الألوهية بمعنى العبادة، وبأنه يسبح له، الألوهية بمعنى العبادة أي من الخلق يألهون الله يعبدونه، وأما في ذاته وفي حقه فهي صفة من صفاته، وهو أن المستحق للعبادة. قالوا: بأنه يسبح له ما في السماوات والأرض، فهو مختص بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها، والإلحاد بجميع أنواعه محرم. وليس معنى أن المؤلف قد حصر أنواع الإلحاد كلها في هذه الأربعة، وإنما هذه إشارة إليها، وإلا فكل ميل بأسماء الله عز وجل عما يجب فيها فهو إلحاد فيها. قال: والإلحاد بجميع أنواعه محرم، لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. الإلحاد عام يطلق على الكفر وعلى الشرك وعلى بدع وعلى محرمات ومنكرات، كلها يشملها إلحاد. فكل ميل عن الشرع وعما أراده الله عز وجل فهو إلحاد، كل بحسبه. حاصل هذا أن المؤلف رحمه الله ذكر من أنواع الإلحاد أربع أنواع: النوع الأول التعطيل لأسماء الله وصفاته، سواء كان تعطيلا كليا أو جزئيا فهو إلحاد. النوع الثاني التشبيه، تشبيه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم، وهذا إلحاد. النوع الثالث تسمية الله جل وعلا بما لم يسمي به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا من الإلحاد. النوع الرابع أن يشتق للأصنام والأوثان والآلهات من أسماء الله عز وجل كما فعل المشركون، وكل هذا من الإلحاد. أيضا من الإلحاد فيها التكييف، من يعتقد فيها التكييف يكيفها ألحد فيها. وهكذا التفويض، من فوض معانيها ولم يثبت معانيها وأثبت الألفاظ فقط هو أيضا من الإلحاد. هكذا وصف الله بالنقائص وما لا يليق به جل وعلا هو من الإلحاد، وغيرها، وكلها محرمة كما أخبر الله عز وجل وتوعد الملحدين. وبهذا تم الفصل الأول الذي هو قواعد في أسماء الله جل وعلا. قال المؤلف رحمه الله: الفصل الثاني قواعد في صفات الله تعالى. مر معنى الأسماء وما معنى الاسم وتعريفه، وأنها كلمات شرعية تدل على ذات الله عز وجل تتضمن صفات الكمال، فهذا ضابط الاسم عند أهل العلم، أنها كلمات الله الشرعية الدالة على ذاته عز وجل المتضمنة لإثبات صفات الكمال له. وأما الصفات فيعرف أهل العلم الصفة بأنها المعنى القائم بالله تبارك وتعالى، مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يدل على الكمال المطلق. الصفات هي المعاني القائمة بالله تبارك وتعالى. مما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وكانت دالة على الكمال المطلق. والله جل وعلا موصوف بالصفات العليا، وكان مر معنى التنبيه أنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الآلهة، ولا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فإننا نثبت للمخلوق صفات ولا يلزم منه تعدده، فكيف هو الخالق جل وعلا؟ قال القاعدة الأولى: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كما مر معنا في القاعدة الأولى في الأسماء أن أسماء الله كلها حسنى، فهكذا صفات الله عز وجل كلها صفات كمال لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، لأن الصفات منها صفات كمال ومنها صفات نقص ومنها صفات محتملة للكمال ومحتملة للنقص. هكذا قسم ابن القيم رحمه الله الصفات إلى ثلاثة أقسام، قال: والصفات ثلاثة أنواع، ما كان كمالا لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والثاني ما كان نقصا لا كمال فيه، والثالث ما كان فيه كمال من وجه ونقص من وجه آخر. قال: فأما الصفات التي هي الكمال من كل وجه فهي التي يتصف الله جل وعلا بها، وأما الصفات التي هي نقص من كل وجه فهي التي ينزه الله جل وعلا عنها، وأما الصفات التي تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه فيوصف الله جل وعلا بها في حال الكمال ولا يوصف الله عز وجل بها في حال النقص. ولذا لخص المؤلف رحمه الله هذه القاعدة بقوله: صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال: كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والرحمة والعزة والحكمة والعلو والعظمة وغير ذلك. وقد دل على هذا السمع والعقل والفطرة، ومر معنا أن السمع هو الأدلة المسموعة من كلام الله جل وعلا ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أما السمع فمنه قوله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، والمثل الأعلى هو الوصف الأعلى. فهذا الدليل من القرآن أن صفات الله جل وعلا كلها صفات كمال، لأن الله قال: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. ومعنى المثل الأعلى أي الوصف الأعلى الذي هو أرفع الكمال وأعلى الكمال لله جل وعلا. هذا دليل من السمع. قال: وأما العقل فوجهه أن كل موجود، ويذكر المؤلف رحمه الله أدلة العقل والفطرة من باب تكثير الأدلة ومن باب محاجة أهل البدع والضلال، فإنهم ربما لم يقنعوا بالأدلة من القرآن والسنة فيلجؤون إلى المناظرة بالأدلة العقلية والنقلية، وإلا فلا حجة أقهر ولا أعظم من حجة القرآن والسنة، وإنما هذا من باب تكثير الأدلة ومناظرة الخصوم بما ربما يوافقون به ويستسلمون له من أدلة العقل. قال وأما العقل أي دلالة العقل على أن صفات الله جل وعلا صفات كمال، فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة، ما من موجود إلا هو موصوف، إما صفة كمال وإما صفة نقص، والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة. ولهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقال تعالى والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، وقال عن إبراهيم ويحتج على أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وعلى قومه أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. وهذا دليل مفحم قوي، دليل من العقل أنه ما من موجود إلا وهو موصوف إما بصفة نقص أو بصفة كمال، وصفة النقص ممتنعة في حق الله، إن الله قد ثبت له كل كمال فلا يمكن أن يتصف بالنقص، فإذا كان لا يمكن أن يتصف بالنقص جل وعلا وقد دل العقل على أنه ما من موجود إلا وله صفة، فهذا دليل على أنه متصف بصفات الكمال. ثم ذكر أن الله جل وعلا بين وأظهر بطلان ألوهية الأصنام، بين أن اتخاذها آلهة شيء باطل، شيء لا يجوز ولا يحق، وذلك لأنها متصفة بالنقص والعجز، فإذا كانت هذه بطلت ألوهيتها لاتصافها بالنقص والعجز، والله جل وعلا هو الإله الحق وألوهيته هي الحقة، فتبين بهذا أنه موصوف بصفات الكمال. ثم ذكر دليلا آخر أيضا من العقل، قال ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، فمعطي الكمال أولى به، وذي يسمى عند أهل العلم بقياس الأولى، والقياس إما قياس أولى وإما قياس شبه أو غير من أنواع القياس، ولعل تأتي معنا في غير هذا الموضع. ونفهم الآن ما معنى قياس الأولى، استدل الآن المؤلف به. قياس الأولى معناه كما يذكر شيخ الإسلام وغيره أن كل كمال مطلق، كل كمال مطلق اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، أن كل كمال مطلق اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به، بهذه القيود أن يكون كمالا اتصف به المخلوق وأن يمكن أن الله جل وعلا يتصف به، فكل كمال مطلق اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالله أولى به. لماذا؟ لأن هذا الكمال عند المخلوق الله جل وعلا أعطاه إياه، وهو من الله جل وعلا، ومعطي الكمال أولى بالكمال، غير ممكن أن يخلق المخلوق ويكون المخلوق في صفات كاملة ويكون الخالق في صفات النقص، وهو الذي خلقه وأوجده وأعطاه تلك الصفات، فوجود صفات الكمال في المخلوق دليل على وجود أكمل منها وأعظم منها وأعلى منها عند الخالق. وهذه قياس الأولى ليس دليلا مستقلا، بل الأدلة في إثبات الأسماء والصفات كما سمعنا هي القرآن والسنة، لأن أسماء الله توقيفية، وليس معنى أننا نثبت الأسماء والصفات بقياس الأولى، وإنما قياس الأولى هو من باب تكثير الأدلة. فإذا ثبت في القرآن وفي السنة صفة أو اسما نستدل عليها أيضا بقياس الأولى إن أمكن، وأما أن نثبت الأسماء والصفات بهذا القياس فلا، فإن أسماء الله وصفاته جل وعلا توقيفية. ولذا قال المؤلف، قال: ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كمال وهي من الله تعالى، الله أعطاه إياها، فمعطي الكمال أولى به، الذي أعطاه وأولى به هذا. قال: وأما الفطرة، انتهينا من دليل السمع على أن صفات الله صفات كمال، أخذنا دليل السمع ودليل العقل من وجهين. قال: وأما الفطرة فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته. النفوس التي فيها فطر سليمة جبلت فطرة على حب الله وعلى تعظيمه وإجلاله وعبادته والخضوع والذلة. قال: وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ هذا دليل من الفطرة السليمة أنها تعظم الله وتعبد وتذل له وتخضع، ولا تعظم النفوس ولا تذل ولا تخضع إلا لمن كان متصفا بأعلى صفات الكمال، فهذا دليل من الفطرة أن الله جل وعلا متصف بصفات الكمال. بقي في هذه القاعدة بقية إن شاء الله نأخذها في الدرس اللاحق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.